بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: أما النوع الثاني من الأخبار فيقول رحمه الله: ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم، لكن عنده الظن حصل. قوله ثانيهما الآحاد، الضمير يعود على نوعي الأخبار، وقوله الآحاد، الآحاد هو كل ما سوى المتواتر حتى ولو رواه ثلاثة أو أربعة أو خمسة. وقوله يوجب العمل، هذا بيان حكمه أنه يوجب العمل. وقد انتقد بعض شراح الورقات الجويني في هذه العبارة، لأن هذا تعريف بالثمرة، وهو معيب عندهم أن يعرف الشيء بثمرته، وإنما يكون التعريف بالماهية والحقيقة. ولكن أحسن من هذا أن يقال هو ما لم يبلغ حد التواتر، هو ما لم يبلغ حد التواتر، ولا يحدد بعدد معين، فإنه قد يتواتر الحديث في الخمسة، وقد يتواتر في العشرة، وقد يتواتر في الأقل أو الأكثر، ولكن الحد الفاصل بين الآحاد والمتواتر أنه ما لم ينص عليه إمام من الأئمة بأنه متواتر فهو من الآحاد، إذن هو ما لم يبلغ حد التواتر. وقوله يوجب العمل، هذا خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأنه لا يعمل به، وخاصة في باب العقائد. قال: فإذا روي هذا الحديث من طريق واحد وفيه ثبوت حكم وجب علينا العمل به، الذي نبه عليه بعض أهل العلم أن يقال وجب علينا قبوله، وأما وجوب العمل به فبحسبه، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون في أمر مباح، ولكن يقال وجب علينا قبوله. ولا نقول هذا خبر أحد ولا نعمل به، بل نقول هذا خبر صحيح فوجب العمل به. وقوله للعلم، أي أن خبر الآحاد لا يوجب العلم مطلقا كما هو ظاهر كلامه رحمه الله. والصحيح أن الآحاد يوجب العلم بالقرائن، فإذا وجدت قرينة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله فإنه يوجب العلم، وهذا ترجيح الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولهذا يقول الصنعاني في نظم النخبة: وقد يفيد العلم أعني النظري إذا أتت قرائن للخبر. هذا كلام الحافظ بن حجر. وقوله لكن عنده الظن حصل، يعني أن أخبار الآحاد يفيد الظن، والمراد به العلم النظري. هكذا قال المؤلف رحمه الله، وهو قول كثير من المتكلمين، أن الآحاد لا يوجب العلم إطلاقا وإنما يوجب الظن، وفي هذا القول نظر. والصواب أن الأصل في الآحاد ألا يفيد إلا الظن، لكن قد يفيد العلم بالقرائن. فمثلا إذا كان الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، وقد اتفق العلماء على جلالتهما وعلى أنهما إمام أهل الحديث، وتلقت الأمة هذا الحديث بالقبول، وقد جاءنا بطريق الآحاد، فمثل هذا يفيد العلم بلا شك. إذن هذه من القرائن، أن يكون خبر الآحاد في البخاري ومسلم. فحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث من أخبار الآحاد، بل من أخبار آحاد الآحاد، ولأنه غريب في منتهى سنده، ومع ذلك نحن لا نشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، ونعلم أنه قاله مع أنه خبر آحاد. ولذلك نحن نقول إنما علمنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كعلمنا بقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والثاني متواتر والأول آحاد. إذن فأخبار الآحاد قد تفيد العلم بالقرائن، هذا على الصحيح، وإلا فلأهل العلم أقوال. فمنهم من يقول تفيد العلم القطعي، وهم الظاهرية وابن حزم، ومنهم من يقول إنما تفيد الظن مطلقا، ومنهم من يقول تفيد الظن فإذا احتفت به قرائن أفاد العلم. قال فعلى هذا نقول خبر الآحاد على رأي المؤلف لا يفيد إلا الظن، وهذا قول الأشاعرة وبعض المعتزلة ووافقهم بعض أهل العلم، والصواب أنه يفيد العلم لكن بقرينة، وقد صرح بذلك ابن حجر في النخبة. ومن القرائن التي ذكرها الحافظ ابن حجر أن يكون مسلسل بالأئمة، وأن يكون مسلسل ممن قال من قيل فيه من أثبت الناس، أو يكون مسلسل بالأئمة الفقهاء المعتبرين، أو يكون له طرق كثيرة مشهورة، لا يكون غريبا ولا عزيزا، إنما مشهورا وله طرق كثيرة. قال وهذا القول هو المتعين الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا ابن القيم رحمه الله وابن الصلاح وغيرهما من المحققين بأن خبر الآحاد يفيد العلم بالقرائن. ثم قال رحمه الله لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتي ذكر كل منهما، يعني أن أخبار الآحاد تنقسم إلى قسمين مرسل ومسند. قال رحمه الله فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند، وهذا اصطلاح اصطلح عليه الجويني وتبعه العمريطي في هذه الأبيات، أن ما كان منقطعا يقال له مرسل، وما كان متصلا يقال له مسند، وهذا على خلاف ما عليه عامة أهل الحديث، فإن أهل الحديث يقولون ما فيه انقطاع يقال له منقطع، ثم هذا المنقطع ينقسم إلى أقسام، ففيه المرسل والمعضل والمنقطع والمعلق، هذه كلها من أنواع المنقطع. قال يرى المؤلف رحمه الله أن المسند ما اتصل سنده، والمرسل ما انقطع سنده، هذا رأيه، ما سقط منه راو. وفي هذا فرق بين اصطلاح الفقهاء واصطلاح المحدثين، فالمحدثون يقولون المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تعريف فيه تطويل، وأحسن منه تعريف الحافظ رحمه الله، وهو ما رفعه من سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، أو لا، يعني ما رفعه ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقولون المسند مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، وهذا تعريف الحافظ بن حجر في النزهة، وقد انتقد وأحسن منه تعريفه في النكت على مقدمة ابن الصلاح الذي فيه ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال. كذا قال ابن حجر رحمه الله ولا شك أن الفقهاء كلامهم أوضح، لكن كلام المحدثين أدق بلا شك، والمرجع في هذا الفن من المحدثين أو إلى المحدثين. المهم هذا اصطلاح الجويني في الورقات، أنه يسمي ما كان فيه انقطاع يسميه ماذا؟ مرسل، وهذا اصطلاح لبعضهم، ولهذا يقولون أرسله فلان، أي رواه منقطعا، وما كان متصل الإسناد يسميه مسندا. وعند أهل الحديث والمصطلح لهم تعاريف أخرى غير هذا. قال رحمه الله للاحتجاج صالح للمرسل لكن مراسيل الصحابة تقبل، يعني أن أخبار الآحاد صالحة للاحتجاج إلا المرسل، والمرسل سبق أنه من قطع سنده، وفيه التفصيل المتقدم، المنقطع فيه التفصيل المتقدم، فالمعلق والمعضل يعني ضعفهما شديد، والمنقطع ضعفه أيضا شديد لكنه أهون من المعضل، والمرسل ضعفه يسير، ولهذا يصلح في الشواهد والمتابعات. لكن هناك فرق بين المرسل عموما وبين مراسيل الصحابة. وقوله لكن مراسيل الصحابي تقبل، أي أنها محتج بها، ومراسيل الصحابي هي ما رواه الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسل صحابي. عبد الله بن عباس، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره كم؟ وعمره كم؟ نحو 14 سنة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ كم روى أحاديث؟ أكثر من 1000. فهل هذه الأحاديث كلها سمعها من الرسول؟ الجواب لا، هناك أحاديث كثيرة رواها يحكي فيها أحداث مكة، وابن عباس في مكة لم يكن موجودا، صغير، فإذا ابن عباس رواها مرسلة. ما معنى مرسلة؟ يعني ما سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، سمعها من بعض الصحابة لكنه لم يذكرهم عند التحديث، هذا هو مرسل الصحابي. فكلام المؤلف الناظم والشارح على هذا أن مراسيل الصحابة مقبولة بخلاف مراسيل التابعين، لكنه سيأتي التفصيل. قال: مثاله أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما ولد عام حجة الوداع، فإذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نقول إنه متصل، بل نقول هذا مرسل، لأنه بلا شك لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجب أن نقول مرسل صحابي، ويكون مقبولا حجة، لأنه وإن كان هو لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنه سمعه من صحابي آخر عن الرسول، أو سمعه من تابعي عن الصحابي عن الرسول، يحتمل هذا وهذا، فمرسله حجة لأنه عدل ثقة ولن يروي إلا عن مثله. وهذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. وأحسن من فصل في مسألة مرسل الصحابي السخاوي، والحافظ السيوطي أيضا، وبه كان يذكر ذلك شيخنا الإمام الوادعي ويكرره كثيرا، وجماعة من أهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين، أن مراسيل الصحابة فيها تفصيل، مراسيل الصحابة فيها تفصيل، لأن من الصحابة من مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم أطفال، ومنهم من مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم شباب، فليسوا سواء. فعلى هذا التفصيل الذي ستسمعه، الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغوا فمراسيلهم حجة، لأن هذا ليس من المعقول أن يأتي من مات النبي وهو شباب ثم يذهب يروي عن التابعين الذين سيولدون بعد موت الرسول. القسم الثاني من مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار، فهؤلاء على قسمين: القسم الأول مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغوا سن التمييز، فهؤلاء مراسيلهم حجة، لأن الأصل أنهم لا يأخذون إلا عن الصحابة. والقسم الثاني الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم غير مميزين، فهؤلاء الصحيح أن مراسيلهم كمراسيل كبار التابعين، لأنه لا فرق بينهم. يعني مثلا رجل ولد اليوم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال له صحابي إذا مات الرسول بعد يومين ثلاثة أيام وقد رآه؟ نعم، يقال له صحابي، أو يقال له رؤية. طيب هذا الذي ولد مثلا اليوم ومات الرسول بعد أسبوع، بعد شهر، بعد 20 يوم، وولد تابعي في اليوم الذي مات فيه رسول الله، كم سيكون بين الاثنين؟ لا شيء، يعني بينهم شهر، 15 يوما، شهرين، سيكونون سواء. فمن أين لنا أن نقول للتابعي أنت حديثك مرسل ضعيف وأنت حديثك مقبول؟ وهم سواء، ربما سيطلبون العلم سويا ويتفقون في مشائخهم وينقلون عن المحدثين سواء، إذن فالحكم واحد. إذا قلنا مراسيل التابعين ضعيفة، فإذن هؤلاء أيضا مراسيلهم ضعيفة، لأنهم في نفس السن أو قريب من هذا السن، فإنه قد وجد أن بعض هؤلاء يأخذون عن التابعين. وإذا أخذوا عن التابعين ما هي المشكلة؟ المشكلة أنه قد وجد الضعفاء في التابعين، فيحتمل أن هذا الصحابي الصغير أخذ عن تابعي ثقة، ويحتمل أنه أخذ عن تابعي ضعيف، وإذا كان ضعيفا فالحديث ضعيف. إذن لأننا نجهل هذا الساقط الذي سقط من الإسناد لا نستطيع أن نحكم حديث بالصحة. فالتمثيل بمحمد بن أبي بكر فيه نظر، أدام أنه يثبت الشيخ العثيمين أنه قد يروي عن تابعي، إذن فيه نظر، لا يمثل به، له رؤية محمد بن أبي بكر لكن لا يمثل به. أما إذا أردت أن تمثل بصحابي مرسله صحيح مقبول حجة، فمثل مراسيل عائشة، أبي هريرة، ابن عباس، عبد الله بن الزبير، هؤلاء رووا أحاديث كثيرة لم يذكروا فيها ممن أخذوها وهم لم يسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 5000 حديث، متى أسلم؟ في العام 7، يعني مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ نحو 3 أو 4 سنوات. هل يعقل أنه في 4 سنوات سيحفظ من الرسول 5000 حديث؟ الجواب لا. ولهذا فأحاديثه بعضها عن أبي بكر، بعضها عن عمر، بعضها عن عثمان، بعضها عن علي، بعضها عن المتقدمين سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، لكن أبو هريرة مات الرسول وهو رجل، فلا يصلح أو لا يمكن أن أبا هريرة سيترك الصحابة وسيبحث عن حديث عند واحد من التابعين، ربما يكون في طبقة أولاده، في طبقة أولاده. فهنا نأمن أن أبا هريرة أخذ عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول. إذن فإذا سمعتم يقولون مرسل الصحابي حجة، ليس كل الصحابة، إنما الكبار والذي مات الرسول عليه الصلاة والسلام وهم مميزون. أما الأطفال الذين مات عليه الصلاة والسلام هم أطفال صغار، فحكمهم حكم كبار التابعين.